مباحث أصول التفسير: التأويل. الله جل وعلا قال: ذلك تأويل رؤياي من قبل، قال: يوم يأتي تأويله. تأويل لفظة موجودة في كتاب الله جل وعلا، ولذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيره في ذكره لتفسير كل آية: وتأويل هذه الآية. وكتابه معنون بالتأويل، وجمع من كتب أهل العلم معنون بالتأويل. الخلاصة في هذه المسألة أن معنى التأويل على ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير، وهو الغالب الذي عليه الاستعمال. قل: تأويل هذه الآية، معنى تفسيرها. الثاني الحقيقة، أو حقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وسيأتي مثاله. هذان المعنيان هما الأصل في معنى كلمة التأويل، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم جاء معنى ثالث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ الظاهر عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا القسم لا بد له من شروط صحيحة حتى يضبط. ومن أهم الشروط في ذلك: أولا، أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا، لابد، وليس مجرد أنك لم تشتهي معنى معين فتؤوله عن ظاهره، لابد من ضبط هذا الأمر. إذن الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل المعنى المؤول لغة أو شرعا، هناك ما يدل عليه إما في اللغة أو في الشرع. أيضا أن يكون السياق محتملا، أن يكون السياق محتملا. أعطيكم مثال على ذلك. قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل إن إلى ربها ناظرة معناها منتظرة، أي تنتظر كما يقول المعتزلة مثلا، فيقال لهم إن هذا لا يخدمه لا اللغة ولا الشرع. أما الشرع لما ثبت في الأحاديث: إنكم سترون ربكم، في مسألة الرؤية. وفي مسألة اللغة فإن النظر إذا جاء مجردا اقتضى الانتظار، وإذا عدي بفي المراد به التأمل والتفكر، وإذا عدي بإلى أريد به النظر، نظر العين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهذا احتمله السياق، السياق دل عليه اللغة، دلت عليه اللغة. طيب، أيضا أن لا يخالف المعنى الظاهر شرعا. إذا كان هناك من النصوص الدالة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقتضي ترجيح هذا الظاهر، فلا ينتقل إلى القول الآخر أو إلى التأويل. أيضا أن يسلم هذا الدليل المعارض الذي أنت تعارض به، أن يسلم من دليل أقوى منه. عندك دليل تقول سأنتقل من هذا الظاهر إلى تأويل، إلى المعنى الآخر، إذن لا بد أن لا يكون هناك معارض أقوى منه، لا يكون هناك معارض أقوى منه. قال هنا ويضرب أمثلة على ذلك، قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، يعني في جانب حتى الأخبار في مثل القيامة أو الجنة أو النار، فإنهم تأولوا بأنواع التأويلات. منهم من جعلها من باب الخيال، ومنهم من جعلها بأيدي البشر، حتى قال بعضهم: هذه الجنة لمن اتبع كذا، أو لمن لم يتبع كذا فله النار، ونحو ذلك من التأويلات. وبعضهم فسرها بأمور على غير ظاهرها. إذن هذه من الأمثلة. قال: والفلاسفة للإخبار عن الله، فإنهم وصفوا الله جل وعلا بأوصاف تخالف ما جاء وصفه بها في الكتاب والسنة، ولا سيما في كلام الفلاسفة. قال: والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر. قال: وفي آيات القدر، إيمان بالقدر جاءت فيه من الآيات ومن الأحاديث ما يقتضي أمر التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء خلقه الله وكل شيء علمه الله وكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وكل شيء مكتوب، فخالفوا في هذه المسائل على غير ما جاء في نصوص الشريعة وما دل عليه الظاهر في هذه النصوص. طيب، قال وآيات الصفات، لبعضهم فسر الرحمن على العرش استوى، استولى، هذا انتقال من ظاهره، استوى على وارتفع كما في كلام أئمة أهل العلم والإيمان، فتأويله إلى استولى هذا يقتضي معان فاسدة ونحو ذلك من المسائل. قال هو من تحريف الكلم عن مواضعه، من تحريف الكلم عن مواضعه. ومما ينبه عليه هنا أن الله جل وعلا خاطب عباده في مسائل الغيبيات أو في مسائل الصفات ما يتعلق بأبواب الأخبار، فلا يمكن أن تكون هذه الأبواب فيها من الغموض الذي لا يدركه الإنسان، وهو ما يتعلق بصفات الله وأسمائه وأفعاله، وتكون الأمور الواضحة الأخرى المتعلقة بباب الإنشاء وهو الأمر والنهي. يعني معنى ذلك أن يعرف الإنسان ما يتعلق بالطلاق أو النكاح أو الصيام، ولكن يأتي إلى أبواب الاعتقاد فيما يتعلق بالغيبيات والإلهيات فتكون معان غير معروفة يحتاج معها إلى صرف اللفظ عن ظاهره، هذا مما لا يفهم ولا يعقل.